الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، دعوني في هذه الخطبة أبحر معكم في تفسير سورة من سور كتاب الله تعالى. ولعل هذه السورة قد طرحتها هنا على المنبر قبل 4 سنين، لكن لا مانع أن أعيدها اليوم، للذكرى. إنها سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. هذه سورة يحفظها كل الناس، لكن في الحقيقة هذه معانيها عظيمة وفضلها عظيم. ولذلك ثبت في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في اليوم الواحد أكثر من عشر مرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة في اليوم الواحد، سورة قل هو الله أحد. كان يقرأها صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر، إذا صلى سنة الفجر في الركعة الثانية كان يقرأها صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأها في الوتر صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأها في الركعة الثانية في سنة المغرب البعدية، وكان يقرأها صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة، وكان يقرأها صلى الله عليه وسلم 3 مرات قبل أن ينام. فثمت أكثر من 10 مرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة. هذه السورة لها فضل عظيم، ولها عند الله تعالى مكانة عظيمة. ولذا جاء في حديث عبد الله بن حبيب كما رواه الخلال، قال: أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة ليصلي لنا، فلما أدركناه قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله قل، فلم أقل شيئا، فقال: يا عبد الله قل هو الله أحد، والمعوذتين اقرأها حينما تمسي وحينما تصبح 3 مرات تكون كفاية لك، أو قال تكفيك. اقرأها 3 مرات حينما تمسي وحينما تصبح تكفيك. قيل تكفيك عن كل المعوذات، وقيل تكفيك عن كل شر، وقيل تكفيك عن أعمال كثيرة. ولذا أرشد إليها صلى الله عليه وسلم، وفضلها كثير. جاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر من المقلين يروون حديث قليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن، ومن قرأها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. مو بيت، قصرا في الجنة. قال أبو بكر رضي الله عنه: إذن نستكثر يا رسول الله؟ فقال: الله أكثر وأطيب. رددها 2 مرات صلى الله عليه وسلم، قال: نستكثر إذا تقرأ قل هو الله أحد 10 مرات الله يبني لك قصر في الجنة؟ قال: نستكثر يا رسول الله. قال: الله أكثر وأطيب، الله أكثر وأطيب. والحديث صحيح، أخرجه الخلال وأخرجه الإمام أحمد. كذلك جاء في فضل هذه السورة العظيمة أن رجلا كان يصلي في قومه، وجاء في رواية أنه في غزوة من الغزوات، فكان كلما انتهى من الفاتحة قرأ الناس سورة بعدين ختمها بقل هو الله أحد، حتى أكثر على الناس. قالوا للناس: لما تبحث لك عن سورة ثانية غير قل هو الله أحد، ولا لا تصلي فينا، ما يصير كل ما تقرأ الفاتحة تقرأ قل هو الله أحد. فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لما يفعل ذلك، ليش كل سورة يقرأها في القرآن يقرأ بعدها قل هو الله أحد؟ فسألوه فقال: إني أحبها، فهي صفة الرحمن. احنا بعد ما دخلنا في شرحها، قال: إني أحبها فإنها صفة الرحمن. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن حبك لها أدخلك الجنة، حبك لهذه السورة أدخلك الجنة. وهذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضائلها كثيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يقرأ بها ويرقي بها المرضى، رقى بها عثمان بن مضعون وقرأ على عثمان بن مضعون بهذه السورة، ورقي بها النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، رقته الملائكة أو رقاه جبريل بهذه السورة. تعالوا ندخل في هذه السورة، سورة قصيرة 4 آيات نزلت في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، ما سبب نزول هذه السورة العظيمة؟ أول قبل هذا أسماءها كثيرة، حتى الإمام الفخر الرازي ذكر لها أكثر من 20 اسم لهذه السورة. تسمى هذه السورة بسورة التفرد، وتسمى بسورة الإخلاص، وتسمى بسورة التجريد، وسورة التوحيد، وسورة النجاة، وسورة الولاية، وسورة النسبة، وسورة المعرفة، وسورة الجمال، والمقشقشة، والمعوذة، والمحضرة، والمنفرة، يعني تحضر الملائكة وتنفر الشياطين إلى آخر ذلك. وكثرة أساميها دليل على عظم مبانيها، لما تكثر أسماء الشيء دليل على عظمه. تعالوا إلى سبب هذه السورة ونزولها. سبب نزولها أنها نزلت في مكة، وهي 4 آيات. جاء عامر بن الطفيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، قد فرقت آلهتنا، فرقت جمعنا، إذا تبي مال نعطيك مال، إذا تبي نساء تهوى امرأة أن زوجك امرأة، تبي رئاسة نحطك رئيس، فماذا تريد؟ قال: لا أريد من ذلك شيء، إني أدعوكم إلى الله الواحد الأحد، أدعوكم إلى الله الواحد الأحد. رجع مرة ثانية إلى قريش، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، عندنا 360 صنم حول الكعبة آلهة ما قضت حوائجنا، أتعتقد أن إله واحد يقضي حوائجنا؟ إحنا 360 صنم نعبدها ما قضت حوائجنا، كيف إله واحد يقضي حوائجنا؟ صف لنا ربك، يمكن ننتقل من عبادة الأصنام إلى عبادة ربك، صف لنا ربك، علمنا ربك. أهو من حديد؟ أهو من ذهب؟ أهو من نحاس؟ أهو من خشب؟ لأنهم تعلموا أن الآلهة تصنع، هم صنعوا الآلهة، فهبل واللات والعزة ومناة اللي حول الكعبة وغيرها من الأصنام هم صنعوها. يقول: تبي ننتقل لإلهك، لماذا؟ هل إلهك الثاني هذا أحسن من آلهتنا وهو مصنوع من ذهب، إحنا آلهتنا من خشب؟ هو إلهك مصنوع من نحاس وإحنا إلهنا مصنوع من حديد؟ لماذا ننتقل لإلهك الثاني ولا نبقى على آلهتنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاءوا، لأن وصف الله لا يكون إلا من الله. من رأى الله؟ ما حد رأى الله تعالى، ولا أحد يستطيع أن يصف الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب، فأنزل الله تعالى عليه: قل هو الله أحد، يعني تكلم بوصف الجلال، صف الله كما أقول لك. فأنزل الله تعالى عليه هذه السورة. هذا سبب، ويقال أن نفس السبب تكرر في المدينة مع اليهود. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، من هو الله الذي تدعونا إليه؟ أهو عزير؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، فأنزل عليه جبريل مرة ثانية هذه السورة، قال: كلهم قل هو الله أحد. ويقال أنها نزلت في وفد نجران من النصارى الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محمد، من هو الله؟ الله هو عيسى؟ فأنزل الله تعالى عليه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. على كل الأحوال نزلت في مكة أصلا، وتكرر قراءتها من النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهود وعند النصارى. ندخل داخل السورة. هذا سبب نزولها، أنهم سألوا عن نسب الله، ولذلك يقال أنها سورة النسبة، يعني من هو الله؟ فالله تعالى شرح من هو في هذه السورة المباركة. قل، يعني أخبر الناس: يا محمد، قل لم تبتدئ في القرآن إلا في 4 سور، 4 سور في القرآن التي جاء بها قل ابتداء. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون. هذه 5 سور التي في القرآن التي فيها قل، غير هذه 5 تتضمن داخلها قل، أما بداية فلا يوجد إلا قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. 4 متتالية، والخامسة اللي في آخر السورة، والأولى سورة الجن. قل وردت في القرآن كثير، وغالب ما يرد عندك في القرآن من قل إنما هي إجابات لأسئلة. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال فالله تعالى يجيب عنه. يسألونك عن اليتامى قل، يسألونك عن الخمر والميسر قل، يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك عن المحيض قل، يسألونك ماذا ينفقون قل، يسألونك عن الله قل هو الله أحد. فإذا رأيت قل في القرآن فهي إجابات عن أسئلة، وغالبها أسئلة تعنت يتعنت بها اليهود والنصارى والمشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، فالله يجيبهم بقل. وهذا يدلك على أن الإنسان ليس ثمة ضرورة أن يجيب على كل سؤال. كان عمر رضي الله عنه وهو عالم هذه الأمة يسأل عن مسائل كثيرة، يمكن واحد يسأل عنها الآن يجاوب عنها، فلا يجيب عمر، يقول حتى أراجع أبو بكر. يسأل أبو بكر فلا يجيب، يقول حتى أراجع النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة لو تسألها ناس قاعدين في دوانية كل واحد يجاوبك، فلا يجيب، يقول حتى أراجع بها جبريل، ثم بعد ذلك يأتي الجواب من جبريل. فهذا يدل على أن الإنسان لا يتقول على الله بغير علم، ولذا جاءت الإجابات بقل. ما يتعلق بالله وما يتعلق بالشرع وما يتعلق بالغيب لا يسرع الإنسان بالإجابة عليه، وليس بالضرورة أن يكون لي رأي في كل شيء، مو ضروري يا أخي، مو ضروري كل حدث وكل مسألة يكون فيها رأي. يمكن الصورة غير واضحة عندي، يمكن ما عندي علم، يمكن الأمر غير مكتمل الأركان عندي. لذلك جاء وفد إلى العراق للإمام مالك رحمه الله فسألوه في أكثر من 50 مسألة، أجابهم عن 47 مسألة ما أجاب. قالوا إمام دار الهجرة مالك، مالك نسمع فيه، ملأ الدنيا بصوته، ما يعرف يجاوب. قال قولوا لمن خلفكم سألنا الإمام مالك، فقال الله أعلم، ما أعرف، الله أعلم. هذا أهون عندي من أن الله تعالى يحاسبني يوم القيامة حينما أقول على الله بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم ما يجاوب، يسكت حتى يأتيه الجواب من الله فيقول له قل. قال الله تعالى قل، يعني يا محمد للمشركين، قل هو الله أحد، هو هذا ضمير الشأن، أي هو الله عز وجل. قل معتقد بقلبك وتكلم بلسانك، جاوب عليهم لما سألوك أن الله سبحانه وتعالى أحد. الله علم على الذات العلية، وهذا لفظ الجلالة أي المألوه سبحانه وتعالى اللي تحبه كل القلوب، مهما فعلت أنت في النهاية ترجع إلى الله تعالى. وقد غرس الله تعالى بفطرة كل إنسان أن الله موجود، ولذلك الكافر والمسلم والملحد وأي كان إذا أصابه ضر قال أو ماي جاد، لجأ إلى السماء، وبالضرورة يروح السماء ما يطالع الأرض ولا يلتفت يمين ولا يسار، يقول يا الله ويلجأ إلى السماء. هذا مغروس بفطرة كل إنسان، هذا الله يعني المألوه، يعني الذي يحبه كل الخلائق سبحانه وتعالى. والله لفظ الجلالة الأعظم الذي تنسب له كل الأسماء فتضاف إليه، فيقال الله الرحمن، ويقال الله الرحيم، ويقال الله الملك، ويقال الله القدوس، ويقال الله الجبار، فكل الأسماء تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. الله علم على الله عز وجل، لم يتصف ولم يتسمى، ولا أحد يتجرأ أن يسمي نفسه بالله، لا إنس ولا جن، هذا اسم علم على الله تعالى، ما أحد يتجرأ يسمي نفسه بالله المألوه سبحانه وتعالى. فالله تعالى قال خبرهم الله الذي تسألون هو ضمير الشأن، إثباته هو أحد، يعني هو الواحد سبحانه وتعالى. وأحد تستخدم في اللغة العربية كما يقول أهل اللغة، واحد غير أحد، واحد يقال في الإثبات وأحد يقال في النفي. فتقول أنت رجل واحد، لكن تقول ما رأيت أحدا، فأحد لنفي أي شيء موجود، يقال تمحض في النفي. يعني لو واحد طق عليك الباب يقول في البيت أحد، تقول له ما تقول له في البيت أحد، تقول له ليس في البيت أحد. لو قالك في البيت واحد أو عندكم واحد تقول ليس في البيت أحد. فأحد نفي النفي أصلا، يعني لا يوجد أصلا أحد علشان أثبته لك، فنفي النفي، فهو أحد سبحانه وتعالى. فتقال أحد في الإثبات، ليس هناك أحد، لكن في النفي عفوا تقال واحد في النفي، أما في الإثبات فيقال واحد، هل عندكم واحد، أو يقال نعم عندنا واحد، أو ليس عندنا أحد. فأحد محض في إثبات أنه ليس لله تعالى شريك، هذه أول صفة الله. يعني انسى أن يكون صفر بالمليون أن يكون مع الله تعالى أحد، والشراكة مع الله تقتضي فساد السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة لفسدتا، يعني تفسد السماوات والأرض لو افترضنا جدلا أن ثمة أحد مع الله تعالى. والشراكة مع الله تقتضي الاقتتال للوصول على إدارة الملك والعرش، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني من منهم يتحكم بالعرش ويتحكم بملكوت السماوات والأرض. تكاد السماوات يتفطرن، السماء تنهدم والأرض تتكسر والجبال تخر هدا، لأنهم دعوا أن مع الله أحد شريك، بس قالوا مع الله ولد. فالسماوات والأرض والجبال تتكسر لو افترضنا جدلا أن مع الله أحد، ما يصير. الله تعالى واحد في ملكه، واحد في خلقه، واحد في تدبيره. فلذا قال الله تعالى قول حق الناس الله أحد، ما في احتمال واحد صفر بالمليون أن يكون مع الله تعالى أحد. ثم قال الله مرة ثانية كررها، الله الصمد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، الكل محتاج إليه. قال ابن عباس: الصمد المصمت الذي لا يحتاج إلى شيء. قال الإمام السدي: الصمد الذي اكتمل في سؤدده، فهو في كل شيء كامل سبحانه وتعالى. الصمد اللي كل يحتاج إليه، أن تنام هو ما ينام، أن تأخذ سنة ونوم هو لا تأخذه لا سنة ولا نوم، الذي لا يحتاج إلى أحد، لا السماوات ولا الأرض ولا الجبال ولا الناس ولا الجن ولا الإنس، ما يحتاج لأحد سبحانه وتعالى، قائم بذاته عز وجل، هذا يسمونه الصمد. والكل محتاج إليه، ما في أحد إلا ويحتاج إلى الله تعالى، لا ملائكة ولا إنس ولا جن، كلهم محتاجين إلى الله. كان الله ولم يكن شيء، وسيبقى الله ولا يبقى شيء. ولذا قال الله تعالى: يعلمنا يا بني آدم، يقول: يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، وكلكم ملائكة كلكم أنبياء، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجر رجل قلب واحد منكم كلكم شياطين، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ما تقدرون تنفعوني أصلا، ولن تبلغوا ضري فتضروني، ما تقدرون تفعلون هذا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهو الصمد سبحانه وتعالى، الكامل في الجمال، الكامل في القوة، الكامل في العلم، فهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. هذا الصمد الكل محتاج، أنت ما تحيا إلا به، السماوات والأرض ما تقوم إلا به، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. لو الله يهد السماوات تطيح السماوات كلها على الأرض. شوف أنت بس تفكر، شوف القمر وهو قريب منك، هذه الأيام الأيام البيض، طلع القمر شون قريب، من ماسك القمر هذا؟ كوكب بضخامته وجرمه العظيم، من ماسك ما يطيح هذا؟ شوف جماله وبلورته ودقته وضوءه، من ماسك هذا القمر لحركه بهدوء ويتحرك ويمشي، يمشي بحسبان، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، حسبة إلهية ما يزيد شيء. الشمس لو تقرب شوية تحترق الأرض، لو تبعد شوية يتجمد الناس، وهكذا حسبة إلهية وليس فعل الناس. ولذلك ما ينام ولا ينبغي له أن ينام، حتى نعس نعاس ما تأخذه لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا هو الكامل الصمد سبحانه وتعالى، أنت محتاج إليه في الهواء، في النفس، في الأكل، في الشراب، ترجع إليه. روحك لو ما هو أعطاك إياها ما يكون عندك روح أصلا، فأنت محتاج إليه الصمد سبحانه وتعالى. الكل محتاج إليه، الكل مفتقر إليه. شوفوا الملائكة على كثرة عبادتها لله، تعبد الله ليل ونهار، ما يفترون، يعني لا ينتظرون ولا يتوقفون ولا يعصون الله أبدا، سجود ركوع قيام، سجود ركوع قيام، صلاة إلى أن تقوم الساعة. فإذا قامت الساعة وكشف الحجاب ورأوا الله، هم ما شافوا الله، لأن كل واحد في طبقة من طبقات السماوات وما فيها شبر إلا ملائكة تعبد الله، إذا رأوا الله قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، يعني احنا مقصرين في حقك. ليش؟ لأن له المنة عليك أصلا، هو أوجدك من عدم، هو أحياك، هو شافيك، هو يعطيك، هو يرزقك، هو سوالك الأرض، هو يعطيك الهواء الآن، أصل حياتك في هذا الهواء. حد مرة طق عليك الباب قال: عطني فلوس الهواء اللي تنفسه، الروح اللي تشتغل فيك، القلب الذي ينبض، الكبد والكلى، هو الذي أعطاه مرة قال: عطني فلوس عليها مقابل. فهو سبحانه وتعالى صاحب المنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، ما تقدر تعدها، لا في أرض ولا سماء ولا جو ولا جسد ولا غيره. ولذلك هو الصمد، صمد يعني الناس تصمد إليه، تحتاج إليه. يا أيها الناس كلكم أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، هو الغني المستغني عن كل شيء، كل شيء يفنى ويبقى هو سبحانه وتعالى. هذه مقدمات علشان الله يرد على الكفار اللي قالوا أن الله تعالى، لأن الله رد في هذه السورة لما قال: قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد، هذه لم يلد رد الله فيها على ثلاث طوائف، قال الصمد عشان يبين أنه غير محتاج لأحد، ثم قال لم يلد، أولا رد على المشركين الذين قالوا أن الملائكة بنات الله، فالله تعالى لم يلد أصلا، ما عنده أولاد، فهو ما دام لم يلد إذن بالضرورة ما عنده والد، ما دام هو ما يلد إذن بالضرورة ما دخل في نسب طريقتكم أنتم، ولد ووالد وأهل وأب وأعمام وأجداد. فهو لم يلد سبحانه وتعالى ردا على المشركين الذين قالوا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. يقولون الملائكة بنات الله، فالله تعالى رد عليهم قال أنا ما ولدت أصلا. ورد الله تعالى على اليهود الذين قالوا عزير بن الله قال أنا ما ولدت أصلا. ورد على النصارى الذين قالوا عيسى ابن الله قال أنا ما ولدت أصلا. فهو رد على هذه الطوائف الثلاث فقال لم يلد، لم يكن لي ولد. مو بس لم يلد، حتى ما اتخذت ولدا، يعني بالتبني ما عندي ولد. قال ما اتخذ الرحمن من ولد، ما اتخذ ولد يعني تبني ما عندي عيال أصلا. مو بس ما ولدت، حتى ما تبنيت أحدا. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نصارى نجران قال لنصارى نجران وهو يحاورهم قل هو الله أحد الذي لا شريك له، فقالوا له أنت أحد يعني أنت واحد، فقال لهم الله الصمد يعني الذي يعتمد كل الخلق عليه، أنا ما أحد يعتمد عليه، الله الصمد. ثم قال لهم لم يلد كمريم ولم يولد كعيسى ولم يكن له كفوا أحد، أي ندا أو مشابها له أو شريكا في ملكه سبحانه وتعالى. فرد عليهم فأفحمهم فسكتوا، قال ما ولد ترى ربنا مثل مريم، ولم يولد مثل عيسى كما تدعون، ولم يكن له شريك في ملكه سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، فهو لم يلد ولادة ولم يلد تبنيا سبحانه وتعالى، وبالضرورة أنه لم يكن له والد سبحانه وتعالى، ولذلك لم ينفي الله عن نفسه الوالد، لأن العرب ما ادعوا أن لله والد، لكن ادعوا أن لله ولد، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، فهو لم ينفي أنه له والد، لأن بالضرورة أصلا ما دام ما عنده عيال إذا لا يوجد هذا قال بالنسب ما هو موجود مع الله تعالى، فنفى عن نفسه أن يكون له ولد، ونفى عن نفسه أن يكون له الشريك. فقال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد يعني أصلا ولا تبن. ولو أراد الله تعالى أن يصطفي أن يتخذ من عباده لاصطفى، لو الله يبي عيال يصطفي ما يلد ولا يولد، وإنما يختار من عباده من يجعلهم أصفياء، لو أراد لأخذ الله تعالى واصطفى من عباده ما يشاء. لم يلد سبحانه وتعالى ولم يولد بالضرورة، ما دام أنه لم يلد سبحانه وتعالى كذلك هو لم يولد، ولم يولد يعني من أم، ما دام نفى الأم إذن نفى الأب، لأن ما دام هناك أم يعني هناك أب، فهو لم يولد سبحانه وتعالى من أم، فليس له أم كما يدعي البشر، فهو سبحانه وتعالى غير طريقة البشر. ثم نفى كل ذلك فقال، هذا باختصار طبعا، ثم قال ولم يكن له كفوا أو كفؤا أحد، أي لا أحد مشابه مع الله سبحانه وتعالى، لا أحد يشابه طريقة الله نظام الله غيركم أنتم، لا تفتكرون أن الله نفسكم أنتم عم وأب وخال وجد وإلى آخره، وإنما كان الله ولم يكن شيء. ولذا جاء في رواية أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أن الله سبحانه وتعالى كان، فمن كان قبل الله؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له الله كان، طيب أنت تقول الله موجود، من كان قبل الله؟ فأنزل الله قال له قل لهم قل هو الله أحد الله تعالى واحد، ليس طريقة تفكيركم تجري على الله، ما يصير، لأنه الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كل ما خطر ببالك الله ليس كذلك، الله تعالى ليس كذلك، فما يتعلق بالجنس البشري ما يفكره الناس فالله تعالى غير ذلك، وما يتعلق بجنس الملائكة الله غير ذلك، وما يتعلق بجنس الشياطين والجن الله غير ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا علينا أن نعبد هذا الإله سبحانه وتعالى، الإله القوي الإله الكامل سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة. ولذا جاء في بعض الروايات أن الكفار لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم 360 صنم ما تقضي حوائجنا، أيقضي حوائجنا إله واحد؟ فأنزل الله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. رد عليهم قال إذا تقولون عليها، قال هذا رب السماوات والأرض والمشارق كلها هو الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار تفسير هذه السورة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عنها ويحرص عليها، ولذلك سميت سورة الإخلاص، وهي تعدل ثلث القرآن. ليش تعدل ثلث القرآن؟ لأن القرآن كما يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم يقول القرآن مقسم ثلاث أقسام، كل ما في القرآن قسم في القرآن أخبار يخبر الله تعالى بها عن أمم ماضية وأمم لاحقة، قصص الأنبياء بدءا من آدم وإدريس وإبراهيم إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قصص في القرآن، هذه قصص ماضية وقصص لاحقة راح تقع يوم القيامة من ذكر الجنة والنار وأوصافها، هذا ثلث القرآن. وثلث آخر في القرآن أحكام تتعلق بالأحكام، افعل ولا تفعل. وثلث الثالث في القرآن وصف الجلال لله تعالى، وصف الله تعالى، ما يحبه الله، ما يغضب الله، كمال الله، أسماء الله، صفات الله، هذا ثلث القرآن. ولذلك دائما آخر كل آية ختمها وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، وهو العليم الخبير، وهو هذا وصف الله تعالى، ثلث القرآن وصف. ولذلك تسمى هذه السورة سورة الممحصة أو الممحضة، لأنها تمحضت بصفات الله بس، ما فيها شيء، سورة هذه ما فيها أحكام ولا فيها أخبار عن شيء ماضي وشيء لاحق، وإنما تفردت هذه السورة بذكر وصف الجلال لله عز وجل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي بمعانيها وليس كفاية، يعني مو اللي يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن ثلاث مرات كفاية. والدليل أن لو قرأت قل هو الله أحد في صلاتك فإنها لا تجزي عن الفاتحة، وإن كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن أو ثلاث مرات يعني تعدل القرآن كله والقرآن فيه الفاتحة، فلو قرأت قل هو الله أحد بالصلاة ثلاث مرات بدل الفاتحة لا تجزئك وتصير صلاتك باطلة، لأن الفاتحة ركن ولازم ترجع مرة ثانية. إذن هي قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن مكانة وليس عوضا، وهذا له أمثلة كثيرة في الشرع، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة تعدل عتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. فلو أنت ذابح واحد ولا عليك عتق 10 رقاب لو تقراها 100 مرة ما يجزئك، لازم تعتق الرقاب، تعدل بالمكانة، تعدل بالفضل، ولكن عوض حكمي لا، لا تعدلها بالعوض الحكمي. فمن قرأ قل هو الله أحد 3 مرات له مكانة، لكن هذا لا يعدل أن تقرأ القرآن أنت كاملا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن خلاصة هذه السورة العظيمة وتفسيرها كبير وقد أبحر المفسرون فيها أكثر من ذلك، لكن هذا للتذكير حتى نحرص على هذه السورة العظيمة. ما في أحد في المسجد اللي حافظ هذه السورة، ومن لم يحفظها فليحفظها، ومن لم يحفظها فليحفظها أولاده حتى يمشوا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على قراءة هذه السورة، كان يقرأها صلى الله عليه وسلم ويفهم معانيها. من أهم معانيها أنك حينما تقرأها تعلم أن الذي تعتمد عليه في كل حياتك هو الله عز وجل، الذي تصمد إليه في حوائجك، فعليه التوكل وإليه الإنابة وله المحبة وله الرجاء والخوف، وكل شيء على الصمد سبحانه وتعالى. وبالمناسبة لم يرد الصمد إلا مرة واحدة في القرآن، بس في السورة هذه ورد اسم الصمد، ولم يرد غيره في غيره من القرآن، بس الصمد هالمرة وردت في القرآن، يعني العظيم الملك الذي كمل في سودته فالكل يحتاج إليه ويصمد إليه وهو لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. ولذا جاء في رواية أن رجلا قال في دعائه اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد أن تعطيني، قال له النبي سل تعطى، خلاص أنت دخلت إلى الباب الأعظم وسألت الملك سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، سل الله يعطيك سبحانه وتعالى. فلذلك إذا حفظناها نفهم معناها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها بعد كل صلاة، فإذا انتهيت من الصلاة اقرأها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الصباح 3 مرات أذكار الصباح وفي المساء 3 مرات، شوف كم مرة الآن، كان يقرأها بعد كل صلاة هذه 5 مرات، وكان يقرأها 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء هذه 6 و5 11 مرة، وكان يقرأها 3 مرات قبل أن ينام صلى الله عليه وسلم هذه 14 مرة، وكان يقرأها في صلاة الوتر هذه 15 مرة، وكان يقرأها في ركعة الفجر الثانية سنة الفجر في الركعة الثالثة هذه 16 مرة كان يقرأها صلى الله عليه وسلم. كيف لا تفعل في قلبك هذه التوحيد؟ كيف لا تفعل في قلبك حب الله؟ ولذا الرجل لما قال إني أحبها، لأن الإنسان يفهم معناها، قال أحبها لأنه فاهم معناها، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم ببشرى من الله حبك لها أدخلك الجنة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. في الحقيقة كلام الله عز وجل عظيم، ومن تدبر هذا القرآن فإنه يغوص في أسراره ويخرج الفوائد العظيمة. ولذلك كانت قريش تفهم معاني القرآن، فإذا أنزل القرآن على هؤلاء فهموا معناه. ولما نزل القرآن على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 10 آيات من كتاب الله فيفهموها ويتدبروا معانيها ثم يعملوا بها ثم ينتقلوا إلى غيرها. هذا هو القرآن العظيم، فيه تغوص فيه تجد فيه من الأسرار. وكلما عشت مع سور القرآن الكريم وفهمت معانيها كلما شعرت بطمأنينة، لأنه كلام الله كما قال الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن من كان قبلكم فهموا أن كلام الله رسائل من الله عز وجل، أو قال: فهموا أن كتاب الله رسائل من الله تعالى، فقاموا بها بالليل وعملوا بها في النهار. فكانوا يفهمون أن القرآن هي رسائل أرسلها الله عز وجل لنا، فكانوا بالليل يتدبرون بها ويقرؤون القرآن ويبكون ويخشعون ويفهمون معانيها، والله يفتح عليهم من الأسرار ويفتح عليهم من الفهم، وفي النهار يعملون بها. فهو يتوكل على الصمد ويخاف من الصمد ويعمل لأجل الصمد ويحب الصمد ويرغب ويرهب لأجل الصمد ويوالي بالصمد ويعادي بالصمد ويعطي لأجل الصمد ويصوم ويقوم ويصلي ويمشي لأجل الصمد، كلها لأجل الصمد، لأني معتمد على الواحد الأحد الكامل سبحانه وتعالى. هو لا يحتاج لي، أنا محتاج له. هو غير مفتقر إلي، أنا مفتقر إليه سبحانه وتعالى، بذل وخضوع وافتقار إليه سبحانه وتعالى، لا باستغناء لا باستعلاء لا بتكبر، وإنما بانكسار له سبحانه وتعالى. فالله تعالى يرفع من قدرك ويفيض عليك من خيراته. نسأل الله تعالى أن يفيض علينا من رحمته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن تجعل وأن لا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم يذل الشرك والمشركين، اللهم ارفع راية إخواننا المجاهدين في كل مكان، انصر إخواننا في كل مكان في سبيلك، انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي سوريا وفي جميع أرجاء المعمورة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.